وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أن الأثر الشرعي الثابت بواسطة شرعية كيف يثبت بالاستصحاب؟ إن المفروض أن الواسطة شرعية وهناك أثر شرعي مترتب على الأثر الشرعي. ذكرنا فيما سبق إذا الواسطة كانت غير شرعية مثل نبات اللحم فلا يثبت الأثر الشرعي وهو وجوب التصدق، هذا خارج عن محل الكلام. وهكذا إذا كانت الأثر الشرعي كان واحدا من دون تعدد هذا هم ما في كلام، إنما الكلام إذا فرض على أن المستصحاب له أثر شرعي ولذلك الأثر الشرعي أثر شرعي. هنا هذا الأثر الشرعي الثاني كيف يكون؟ ومثلنا لذلك باستصحاب طهارة الماء، فإن أثره الشرعي طهارة الثوب المغسول به، والأثر الشرعي لطهارة الثوب المغسول جواز الدخول، جواز أداء الصلاة به، صحة الصلاة به. هذا الأثر الثاني أعني جواز الدخول في الصلاة كيف يثبت بالاستصحاب؟ خشن وجه الإشكال، وجه الإشكال نحن إحدى صياغتين قلنا، هذا كله تكرار بما سبق. إما أن هكذا نقول أن دليل الاستصحاب فيه إطلاق بلحاظ كل الآثار الشرعية أو ما فيه إطلاق، وواحد من اثنين بعضهم. إذا كان فيه إطلاق فلماذا الأثر الشرعي المترتب على أثر غير شرعي يعني وجوب التصدق الذي ثابت على نمو اللحية لماذا ما ثبت؟ فهذا أثر شرعي ثابت بواسطة غير شرعية، إذا أكو أطلاق نقول الأطلاق يشمله، وإذا ما أكو أطلاق فلازمه ننتصر عليه من حينئذ على المباشر فقط، ما نتعدى حتى إلى الأثر الشرعي إذا لم يكن مباشريا. هذا وجه الإشكال هكذا، أو بروح أو صياغة ثانية أو بروح ثانية نقول بأن ثبوت الآثار فرع اليقين بموضوعه، ونحن لم نتيقن بموضوع هذا الأثر الثاني الشرعي فكيف يثبت؟ هذا كل بيناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ويمكن أن يجاب بأن في الاستصحاب احتمالات في حقيقة الاستصحاب، أو بالأحرى في المراد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، إن في ذلك احتمالات ثلاثة. الأول أن يكون المقصود تنزيل مشكوك البقاء منزلة متيقن البقاء، فقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أي أن المشكوك عندك هو منزل منزلة عندي يعني أنا الشارع منزلة متيقن البقاء، فطهارة الماء التي هي مشكوكة البقاء منزلة عندي منزلة متيقنة البقاء. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، مشكوك البقاء منزلة المليقة للمقام. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود اعتبار الشاك متيقناً، فأنت أيها الشاك في بقاء طهارة الماء أعتبرك متيقناً ببقاء طهارته. هذا الاحتمال الثاني الذي صار إليه بعض الأصحاب، ومنهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف، فإنه يبني على أن المجعول في باب الاستصحاب هو العلمية، ولذلك عد أمارة سائر الأمارات. والقضية استظهارية هي مو أكثر من الاستظهار. والاحتمال الثالث الأخير أن يكون المقصود هو النهي عن النقض العملي، بمعنى أن ما كنت ترتبه في حالة اليقين بالطهارة رتبه في حالة الشك في بقائها، وعدم ترتيب هذه الآثار هو ناقض لما كان المكلف على يقين منه، ولكنه ناقض على مستوى العمل والآثار. هذا احتمال ثالث، ولعله يمكن تحصيل احتمالات أخرى، لكن المهمة والمعروفة هي هذه الاحتمالات الثلاثة. وحينئذ نقول في دفع الإشكال إنه على جميع هذه المباني والآراء الثلاثة يثبت الأثر الشرعي الثاني. أما على المبنى الأول فالمفروض أن الشارع قد نزل الشاك في البقاء منزلة المتيقن بالبقاء، وعملية التنزيل تعني التنزيل من حيث الآثار، فحينما يقال نزلت هذا يعني الطواف منزلة الصلاة، يعني من حيث الآثار، فالتنزيل ابتداء ينصب على من ينصب على الآثار، والملحوظ هو الآثار، وأن آثار ذات تسري إلى هذا، هذا هو المقصود. إذن الشارع حينما نزل الشاك في بقاء الطهارة منزلة المتيقن بالبقاء يعني من حيث الأثر الشرعي، وهو طهارة الثوب بدل ما نزلت منزلة الطاهر اليقين متيقن، فهذا معناه على أنه من حيث الأثر نزلت، يعني أنه الثوب المغسول بهذا الماء هو طاهر عندي أنا الشعر هكذا، فثبت الأثر الأول المباشر. وما دام الأثر المباشر قد ثبت في نظر الشارع وبحكمه وبتنزيله، فيلزم أن يثبت الأثر الثاني أيضا بنظره، أيضا يلزم أن يكون ثابتا. باعتبار أن الشارع حكم بثبوتي طهارة الثوب المغسول بهذا الماء بسبب ذلك التنزيل، حكم بثبوت طهارة الثوب. وما دام قد حكم بطهارة الثوب يلزم أن يحكم بجواز الدخول في الصلاة، لأن هو جعل جواز الدخول في الصلاة أثرا لطهارة الثوب. فإذا لم يحكم بذلك فهذا يعني إما أنه لم يحكم بطهارة الثوب، وهذا قلت في التنزيل، أو أنه لا يرى الملازمة بين شنو؟ طهارة الثوب وجواز الدخول في الصلاة، وكلاهما خلاف المفروض. فيلزم إذن، بعد أكرر، فيلزم من تنزيله، أي ذكرت ما عندي فبالشيء سوى تكرار الألفاظ، من تنزيله على الماء المشكوك الطهارة منزلة متيقن الطهارة، يلزم أن يكون هذا التنزيل بلحاظ الأثر، لأن هو التنزيل أصلا ينصب بلحاظ الأثر ويتوجه بلحاظ الأثر، والأثر هو طهارة الثوب المغسول به. فثبت إذن بنظر الشارع طهارة الثوب، وإذا ثبت ذلك يلزم أن يثبت عنده جواز الدخول في الصلاة، لأن هو جعل هذا موضوع لذلك، جعل بينهما ملازمة، وقد حكم بتحقق هذا اللازم فيلزم بتحقق ذلك الملازم أو اللازم الآخر. جيد، هذا على المبنى الأول، ونفس الكلام نقوله على المبنى الثاني والثالث. ما عندنا شيء جديد، خلاص انتهى. فعلى المبنى الثاني نقول هكذا: الشارع قد اعتبر الشاك في الطهارة اعتبره متيقنا، وعالما والفرق بين الاعتبار والتنزيل أن التنزيل رأسا يكون ناظرا علما ناظرا إلى الآثار، فهو بلحاظ الآثار، وأما الاعتبار فهو ليس ناظرا ابتداء إلى الآثار، وإنما هو عبارة عن جعل هذا فردا من ذاك، كما قال السكاكي إن الرجل الشجاع، أي الحقيقة الادعائية أو السكاكي، نعتبره، قال لذلك مجاز في الدنيا بعد ما يوهك عندنا حقيقة بالمعنى الحقيقي، لو عندنا شنو؟ حقيقة دعائية. فالرجل الشجاع نعتبره فردا من المعنى الحقيقي للأسد، يعني من الحيوان المفترس في اعتبار، ولكن نقول فإذا هو ليس ناظر ابتداء إلى الآثار، ولكن حيث أن الاعتبار من دون ملاحظة الآثار لغو وبلا فائدة، يعني الشارع يعتبر الشاب في البقاء منزلة يعتبره متيقن، ثم ماذا إذا الأثر ما يلاحظه؟ أغلب هذا، وإن كان هو ابتداء ما ملاحظ الأثر، لكن بالتالي يكون تأخذ الأثر في الحساب، ودفعا لمحذور اللغوية يلزم أن نقتصر على القدر المتيقن من الآثار، وهذا هو الفارق المهم، حيث تحتاج جانبية ما ترتبط المقام، لكن فائدة علمية ليس فرد مرة الآن، أما شنو أذكرها مرة ثانية، هاي من الأشياء الخفيفة. إذا لم ندخل الأثر في الحساب سوف تكون عملية الاعتبار عملية له وبلا فائدة. وصيانة للحكيم عن اللغوية لا بد وأن نقدر الأثر، ولكن حيث إن اللغوية تندفع بتقدير بعض الآثار وهو القدر المتيقن من الآثار، فالباقي حينئذ لا يمكن إثباته من خلال عملية الاعتبار. هذا هو الفارق المهم بين التنزيل وبين الاعتبار، فإنه في التنزيل بما أنه ناظر ابتداء التنزيل إلى الآثار فنتمسك بإطلاقه، إطلاق التنزيل، فنقول في إطلاق التنزيل لمن قال الصلاة الطواف في البيت صلاة ولم يقيد شنو بأثر معين، فلا بد أن يكون هذا التنزيل بعدما كان مطلقا للحظ جميع الآثار، فنتمسك بإطلاق التنزيل. أما في عملية الاعتبار لا يمكن التمسك بإطلاق ما غلط هذا أصلا إطلاق الاعتبار، فإن الاعتبار ليس ناظرا ابتداء إلى الآثار حتى تتمسك بإطلاقه لإثبات عموم الآثار، وإنما نقتصر على القدر المتيقن حيث إنه بذلك يندفع محدود اللغوية، والقدر المتيقن من الآثار هو الآثار المباشرية فقط، فثبت بذلك الأثر المباشري وهو طهارة الثوب المغسول بهذا الماء، فإنه أثر مباشري وقدر متيقن. وبعد أن ثبت هو المحفوظ بالآثار لا هو أصلا التنزيل ناظر علما إلى الآثار، فأنت مقصود كل الآثار لو بعض الآثار وابتداء ناظر علما إلى الآثار، فنقول كل الآثار ما تحتاج إلى بيان زائد، أما بعض الآثار يحتاج إلى بيان زائد يكون يقيد، فعدم تقييده يدل على أن مقصود جميع الآثار، وهذا بخلاف في عملية الاعتبار. عملية الاعتبار ما ناظر ابتداء إلى الآثار حتى نتمسك بمن بالإطلاق، وإنما ناظر إلى جعل، فهذا فرد شنو من ذلك توسع ماذا سكاكية على رأي الشيخ الناهيني. على رأي الشيخ الناهيني يقول الشارع عد واعتبر الأمارة فردا من أفراد العلم، هكذا يقول هنا مهما تقول عد هذا الشك في البقاء عده فردا من أفراد العلم، فتجي مسألة اللغوية أنه تعد هذا الشنو طب ما بفائدة، هذا وحده ما بفائدة، فنأتي إلى مسألة اللغوية ونقدر القدر المتيقن من الآثار. وبعد أن ثبت الأثر المباشري بفكرة القدر المتيقن صيانة لكلام الحكيم من اللغوية، عند ذلك نضم ما أشرنا إليه سابقا وهو أن الشارع ما دام قد حكم بترتب طهارة الثوب المغسول وحكم بذلك يلزم أن يحكم بجواز الدخول، وإلا يلزم إما أن لا تكون الدخول في الصلاة أو الدخول في الصلاة أثرا علما في طهارة الثوب، أو أنه لم يحكم بطهارة الثوب المغسول، وكلاهما خلاف المفروض. قلت لك نفس الفكرة عجيبة هنا ما سويت غير شيء، وهكذا على الاحتمال الثالث نفس الشيء عجيبة ما أريد أغير، روح الجواب روح الفكرة واحدة على كل الاحتمالات الثلاثة. فعلى وهكذا نقول على الاحتمال الثالث، فإن الشارع حينما نهى عن النقض العملي يعني طلب ترتيب ماذا الأثر الشرعي المباشري أعني طهارة الثوب المغسول، وحكم بسبب هذا النهي حكم بثبوت طهارة الثوب المغسول، والتعامل معه لابد وأن يكون معاملة الطاهر هذا الثوب، فيلزم من ذلك أن يحكم بجواز الدخول في الصلاة أيضا، لأن لازم المعاملة مع الثوب معاملة الطاهر هو الحكم لجواز الدخول في الصلاة، وإلا يلزم التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، والشارع ما دام حكم بذاك وعبدني بذاك فيلزم أن يعبدني بمن بهذا الثاني أيضا بعد ما فرض أنه جعل ملازمة بينهما بين هذين حكمين. إذن روح الجواب الذي ذكرته هو روح واحدة على جميع المباني الثلاثة، وخلاصته خلاصة هذا الجواب الواحد أن الشارع سواء بنينا على مبنى الأول أو الثاني أو الثالث، بالتالي الشارع حكم بتحقق طهارة الثوب المغسول، وبعد أن حكم بذلك يلزم أن يحكم بجواز الدخول في الصلاة بعد افتراض الملازمة. بهذا ننهي حديثنا عن هذا الموضوع عن الأصل المثبت في الكامل، وبه ينتهي هذا التنبيه. احنا هذا التنبيه الذي احتجنا وين حكينا؟ نسينا السالفة بدايتها نسيناها. واحد سالفته همات لي يسويها شنو؟ طويلة. لما نقعد على المنبر هاي لأصحاب المنبر هم يكون ينتبه ولا يتيّر يعني ذاك، بس احنا الحمد لله لا، فقضايا علمية هذه والمال بعد هاي علمية. فالمقصود احنا كان كلامنا في من في تنبيهات الاستصحاب بينا ماذا؟ تنبيه وصلنا إلى التنبيه الرابع هو الأصل المثبت. بعد ما بينا الأصل المثبت وعدم حجيته قلنا عدة أمور أكو ترتبط بمن؟ بالأصل المثبت، وكانت أمور عشرة. انتهت هذه الأمور العشرة وانتهى هذا التنبيه. الآن نريد ندخل في تنبيه جديد بعنوان التنبيه الخامس، الاستصحاب في الموضوعات المركبة. بس انت بعد شلون هذا التنبيه تخليه بالشكل الذي تلتفت؟ ترى ابويا هذا مو من ذنيك الامور العشرة، هذا رجعنا الى صلب. فانت خلي لك بعد مؤشرات منبهات شلون هاي قضية ضرورية جدا. زين، التنبيه الخامس الاستصحاب في الموضوعات المركبة. موضوع الحكم تارة يكون موضوع الحكم الشرعي تارة يكون بسيطا وأخرى يكون مركبا، وكلامنا هو فيما إذا كان مركبا، ولكن بنحو الاختصار والإجمال نشير إلى حالة كونه بسيطا. ومثال ذلك طهارة الماء، فإنها موضوع لطهارة الثوب المغسول وطهارة به يعني. ومن المعلوم أن طهارة الماء شيء واحد، جزء واحد وليس جزء. وهكذا لو فرضنا أن الولد شك هل والده توفي حتى أكو بعض الأبناء أجارنا الله وإياكم يتمنون هم ماتش وقت أجارنا الله وإياكم من ذلك. جيد، فيشك أنه الوالد مات وما مات، موت الوالد موضوع المن لإرث الولد، وموت الوالد هو شيء بسيط. وفي مثله. إذا شككنا في أصل الموت موت الوالد، مات أو ما مات، فالمناسب إيش حينئذ؟ استصحابي عدم موته وبقائه على قيد الحياة، وهو شيء واضح وبلا كلام. وإذا شككنا وإذا جزمنا بموته، ندري مات، لكن ما ندري مات يوم الخميس أو يوم الجمعة. فسأنت تقول لي، قد تقول لي سشيعت يوم الخميس مات أو يوم معانا الابن، شلت من ذنيك الأموال وجريت معاملة عليها، شو وقت جريت المعاملة؟ مو بعد الجمعة، إذا بعد الجمعة فضابي أي مشكلة، لا 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 لا، بين الخميس والجمعة. فقبل دخول يوم الجمعة أنا شكي أجريت معاملة. فإذا كان الأب قد توفي يوم الخميس، فالمعاملة هذه صحيحة بعد، لأن فلوسي هذه صارت فلوسي يعني. وإذا لم يكن قد توفي بعد هذه فلوس الأب، فإذا هذه المعاملة فضولية راح تصير، تحتاج مثلا شنو؟ بس تدخل في قاعدة من باع ثم ملك، أو ما عندنا شغل باع، فخلاصة شيء آخر تصير. فهنا لو شكينا على أنه هل موته كان في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، يعني في زمن سابق أو في زمن لاحق، مقتضى الاستصحاب أنه لم يمت في الزمن المتقدم، فإنه نشوف في يوم الخميس توفي أو لم يمت. هو جزمًا كان حيًا قبل الخميس، أو نشوف في يوم الخميس توفي أو لا، استصحب الحياة. نعم، أما إلى يوم الجمعة بعد شنو حينئذ؟ بعد الصيدال وذاك يقيني بعد. ولكن بهذا غاية ما يثبت، هاي التنبيه المهم، هذا غاية ما يثبت أنه لم يمت في يوم الخميس. فإذا كان آثار هناك تترتب لهذا الكلام. أما لو فرض أن هناك آثار لموت في يوم الجمعة، فتلك الآثار لا تترتب على موته يوم الجمعة، لأن هذا أصل مثبت. والاستصحاب يقول لم يمت في الزمن السابق المشكوك، لم يمت. أما مات في يوم الجمعة أو تأخر موته عن يوم الخميس أو حدث موته في يوم الجمعة، كل هذه العناوين الوجودية لوازم غير شرعية، فلا تثبت بالاستصحاب. هذه المدة المهمة التي أريد أقولها هي هذا. فالخلاصة هذه الموضوعات البسيطة انتهى حديثنا عنها. في الموضوع البسيط، إذا شكينا في أصل حدوثه، مات هذا أو لم يمت، نستصحب عدم الموت. وأما إذا فرض جزمنا بموته بحدوث الموت، ولكن شككنا في تقدمه وتأخره، فنستصحب عدم التقدم وعدم الحدوث متقدمة. أما ولكن بهذا لا تثبت آثار عنوان التأخر، أو حدث متأخرا، أو حدث يوم الجمعة، وما شاكل ذلك من العناوين الوجودية، هذه لا تثبت. وآثارها لو كان لها آثار لا تترتب. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى البسيط. وأما إذا كان الموضوع مركبا بين شريطين، ومثاله انفعال الماء، فإن موضوعه عبارة عن الملاقات، ملاقات الماء للنجاسة، زائد القلة، أو بعبارة أخرى عدم الكرية. لو تقول عدم الكرية لو تقول القلة، هما شيء واحد. فإذا اجتمع حينئذ ملاقاة النجاسة للماء ولم يكن كرا يدخل في ذلك فنفي الشكوك كما هو واضح. ومن قبيل أيضا ما إذا فرض أنه كان الوالد والولد مسجونين، هاي مسألة بعد ابتدائية هذه، وقد قتل رحمة الله عليهما ولكن لا ندري هل الولد كان حيا حينما قتل أبوه حتى يرث منه. إنه في مثل أو لا، إنه في مثل هذه الحالة إرث الولد يكون موضوعه عبارة عن موت الوالد وسائر حياة الولد عنده في زمان موت الوالد، فإنهما إذا اجتمعا في زمن واحد يثبت بذلك إرث الولد. وأمثلة من هذا القبيل كثيرة أخلاق الشريعة. وأما إذا كان الموضوع مرتبا فهناك حالتان، فتارة يكون الحكم منصبا على عنوان بسيط ثالث منتزع من الجزئين كعنوان الاجتماع أو الاقتران أو ما شاك ذلك من الأوصاف الوجودية، كأن فرض أن الموضوع لنجاسة الماء هو عدم الكرية المقترنة أو الملاقاة المقترنة أو المجتمعة بعدم الكرية، بنحو يكون الاجتماع ليس مرآة لواقع الزمان وإنما يكون جزءا ثالثا. فالاجتماع بما هو اجتماع هو الموضوع دون الجزئين، بل اجتماعهما واقترانهما هو الموضوع. وأخرى يكون مصب الحكمين ذوات الأجزاء ذوات الجزئين من دون مدخلية عنوان الاجتماع. وإذا كنا نأخذه يعني عنوان الاجتماع فنأخذه من باب المشيرية إلى واقع الزمان، ففي هذا الزمان أو أي زمان إذا اجتمع وتحقق هذا كان ثابت وهذا كان ثابت، ولكن عنوان الاجتماع بما هو اجتماع لا مدخلية له، فذوات الأجزاء هي التي لها مدخلية. مرة إذن يكون موضوع الحكم والأجزاء تؤخذ بالنحو الأول، مرة تؤخذ بالنحو الثاني. أما إذا كانت مأخوذة بالنحو الأول فالاستصحاب لا يجري، يعني لا يمكن أن نقول إن الملاقاة ثابتة بالوجدان وعدم الكرية ثابت بالاستصحاب، باعتبار أن كل ما حالته السابقة هو عادة شنو عادة وقليل، كل ما هو كثير بداية شنو بالحقيقة قليل ثم يصير كثير، فنستصحب عدم الكرية إلى واقع الزمان، وبما أن الملاقاة وجدانية فيلتئم إلى الجزئين. هذه الفكرة لا تأتي، والوجه في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.